أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. ما زلنا نتكلم الثمرة بين القول بالكشف والنقل. الآن المصنف رح يذكر مجموعة موارد تظهر الثمرة بين القول بالكشف والنقل. مجموع الموارد إيش قلت؟ سبع موارد رح يذكر. مثلا من الموارد أن لو عاب المبيع بين فترة العقد وفترة الإجازة ثم أجيز العقد، هل يثبت الخيار للمشتري أم لا يثبت الخيار للمشتري؟ يقول على الكشف لا يثبت له الخيار. ليش؟ لأنه حين الكشف كان المبيع سالم، على النقد يثبت الخيار. فنرى أن الخيار هنا يثبت على قول ولا يثبت على قول آخر، كما في مثال خيار العيب، كما في مثل خيار العيب. واضح الفرضية خيار العيب شكون افترضنا؟ المبيع لو عيب بين وبين، بين زمن العقد وزمن الإجازة، وثم أمضيت المعاملة، بعد إمضاء المعاملة اتضح عند المشتري أن المبيع معيوب، يقول على الكشف لا يثبت له الخيار. ليش لا يثبت له الخيار؟ لأنه اشتراه وهو سالم. على النقل يثبت له الخيار لأنه اشتراه وهو معيبا. هذا المورد الأول. المورد الثاني حق الشفعة. حق الشفعة شنو؟ أنا عندي قطعة أرض، إجا واحد باع نصف قطعة أرضي فضولا، نصف قطعة أرض باعها منه فضولا، المن باعها فضولا فرض الزيت، ثم آني الملاك بعت النصف الثاني إلى عمر. الآن سؤال، هل لزيد حق الشفعة وهل لعمر حق الشفعة أم لا؟ واضح الفرضية؟ أكررها، عندي قطعة أرض نصفها الأولى بيعت فضولا ونصفها الثاني بيعت بالأصالة، أنا بعتها بس فضولا بيعت إلى زيد وبالأصالة بيعت لمن؟ إلى عمرو، ثم أجزت هذا البيع الفضولي، هنا حق الشفعة لمن؟ لا محالة بثبوتي حق الشفعة، لكن حق الشفعة لمن؟ على الكشف منو راح يصير الملاك؟ زيد الذي اشترى بالفضول، فهو يثبت له حق الشفعة. على النقل منو يكون له حق الشفعة؟ عمرو. فعلى قول يكون حق الشفعة لزيد، وعلى قول آخر يكون حق الشفعة لمن؟ لعمرو. هذا مثال حق الشفعة. مثال ثالث لظهور الثمرة، مبدأ احنا ندري بعض الخيارات لها مبدأ، مثل خيار الحيوان قالوا خيار الحيوان 3 أيام، مبدأه من أين؟ على الكشف مبدأه من حين العقد، على النقل مبدأه من حين الإجازة، فأحدهما مبدأه من حين العقد والآخر مبدأه من حين الإجازة. بعد من الموارد، نحن نعلم أن في بيع الصرف والسلم يشترط ماذا؟ في بيع الصرف والسلم هم في الصرف يشترط القبض، وهم في السلم يشترط القبض. هنا هل العبرة بالقبض بزمان العقد أم العبرة بالقبض بزمان الإجازة؟ هل العبرة بالقبض بزمان العقد أم العبرة بالقبض بزمان الإجازة؟ الإجازة. أو عندنا من الموارد خيار المجلس، خيار المجلس ثابت ما لم ننفصل، مو ايش يقولون؟ خيار المجلس ثابت، أنا وياك سويت معاملة، الخيار باق إلى متى؟ إلى أن ننفصل، أنت تروح بدربك وأنا أروح بدربي، ننفصل عن مجلس العقد على القول بالكشف، أم ننفصل عن مجلس الإجازة على القول بالكشف؟ فعلى القول بالكشف يصير الانفصال، عن مجلس العقد على القول بالنقل مجلس الانفصال شو عند الإجازة. هذا هم مورد خامس. المورد السادس باب النذور وباب الأيمان. مثلا باب الأيمان، أنا شنت حالف صار عقد في الفترة الذهبية، عقد قبل الإجازة، أنا المشتري حلفت والله لو صار عندي كتاب المكاسب أتصدق به إلى الفقير. شو وقت حلفت؟ في العصر الذهبي. على القول بالكاش، طب أنا حلفت ما هو ملكي، فإذا حلفت ما هو ملكي هذا الحلف نافذ أو مو نافذ؟ نافذ. أما على القول بالنقل هذا مو ملكي، فلا يكون مثل ما الآن أحلف والله كتاب زيد أهدي أو أتصدق به. هنا النذر ما له قيمة، إنسان النذر له قيمة في ملكه لا في غيره ملكه. هذه موارد سبعة ذكرت هي ثمرة بين القول بالكشف والقول بالنقل. هذا المطلب الأول اليوم حكيته. المطلب الثاني اللي رح نحكيه وهو مطلب شوية في حساسية من حيث المبدأ التصوري، فالتفت لي رح أحكي. يقول إحنا قلنا كشف ونقل، كشف ونقل، هاي كشف ونقل منين نطلعها؟ من كلمة الإجازة أم نطلعها من الأدلة الشرعية؟ كشف ونقل منين نطلعها؟ هل الكشف والنقل من يقول بالكشف أو من يقول بالنقل؟ من أين يستخرج فكرة الكشف ومن أين يستخرج فكرة النقل؟ هل أنه في أحشائي أجزت أكو كشف ونقل، أم أن الكشف والنقل مو من مستخرجة من أحشائي كلمة كشفت وإنما أجزت، وإنما مستخرجة من الأدلة الشرعية؟ شنو الأدلة الشرعية؟ لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، أو أوفوا بالعقود، أو ذن الأدلة ياهو من عدل. هل العبرة بهذا أم لا؟ قبل ما أجاوب، ثمرة هذا البحث شنو؟ إذا منتزع من لفظ أجزت، فلو قلنا أجزت مثلا في، لو قلنا أجزت في أحشائها الكشف، لكن متكلمها قصد النقل، وحيث أن العبرة بالقصد، فلا بد حينئذ نقول شنو؟ إن كلمة أجزت وإن كان في أحشائها الكشف، إلا أن متكلمها لم يقصد معناها الحقيقي، وإنما قصد معناها المجازي، والعبرة بمقصود المتكلم. هذا إذا قلنا بها نظرية، نظرية الكشف والنقل مستخرجة من كلمة رضيت، أجزت، وافقت، إذا قلنا منها طالعة، فيصير كل العبرة بماذا؟ بمقصود المتكلم من قوله رضيت وأجزت. فصير القضية وين الدور؟ وين ندب الكرة يا ملعب؟ تصير الكرة مرمية بملعب المجيز، مقصودي من المجيز شنو؟ المالك. الكرة ندور مدارها مدار قصد المالك المجيز. هذا إذا قلنا إن كلمة كشفت أو إن كلمة نقلت أجزت أعرضيتوك الكشف أو النقل منتزع من ماذا؟ من حق كلمة رضيت. وأما إذا قلنا إن نظرية الكشف ونظرية النقل لم تنتزع من ماذا؟ لم تنتزع من لفظي رضيت، وإنما انتزعت من الأدلة الأخرى. فإذا كانت من الأدلة الأخرى فليس العبرة بقصد المالك، وإنما العبرة بإمضاء الشارع. فمرة هل العبرة، إذن وين راحت الكرة؟ وين اتجهت؟ السؤال وين صار؟ العبرة في تأسيس نظرية الكشف. من يقول بالكشف؟ أو تأسيس نظرية النقل، لمن يقول بنظرية النقل؟ العبرة بقصد المالك أم العبرة بيد الشارع؟ الشارع يأسس الكشف والنقل. ياهو يقول لو كانت، هذا سؤال كان جوابه، يذكر شرطي بعدين يذكر تنجيدي، يعني ثلاث مطالب عندي. المطلب الأول أصل السؤال، سؤال شنو صار؟ هل العبرة في التعرف على الكشف أو التعرف على النقل؟ هل العبرة بقصد المالك أم بما يحدده الشارع؟ بياهو الشيخ يقول إذا جواب، الجواب شو نسميه؟ جواب شرطي. بعد ما يبين الجواب الشرطي ينزل إلى الجواب التنجيزي. جواب الشرطي شو يقول؟ إذا كان الكشف أو النقل منتزع مستخرج من كلمة رضيت، وحيث أن رضيت شأن من؟ شأن المالك، فيصير كل العبرة بماذا؟ بجناب المالك. هذا إذا قلنا بماذا؟ بأنه الكشف والنقل انتزع من كلمة رضيت. وأما إذا قلنا أن نظرية الكشف أو نظرية النقل لم تنتزع من كلمة رضيت، وإنما انتزعت من الأدلة الشرعية، فالعبرة ما يقوله الشارع. هذا الجواب الشرطي. الآن تعال الجواب التحقيقي. خب أنت شنو رأيك شيخنا؟ يقول أنا خب واضح عندي أن فكرة الكشف والنقل إنما انتزعت من الأدلة الشرعية وليست من كلمة رضيت. فإذا انتزعت من الأدلة الشرعية فالعبرة كل العبرة بمن؟ العبرة كل العبرة بقول الشارع، وليس العبرة كل العبرة بقول المالك. هاي نقطة رقم 2. إذا النقطة رقم 2 انتهينا، بعد عندي بس نقطة رقم 3 حتى أطبق. نقطة رقم 2 شنو كان؟ شيخنا هل العبرة بقصد المالك في التعرف على نظرية الكشف والنقل؟ أم العبرة بأمر الشارع الذي يدلنا على الكشف أم النقل؟ جناب الشارع المقدس. ياه منهن الشيخ جاوب أول مرة قضية شرطية، قال إذا الكشف مثلا استخرجنا من كلمة رضيت فالعبرة ما يقوله المالك، وإذا الكشف استخرجناه مو من كلمة رضيت وإنما من الأدلة الشرعية فالعبرة ما يقوله الشارع. ثم يقول وحيث أن الكشف والنقل نستخرجه من كلمة لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، أو الأدلة التي دلت على أن المالك لا بد أن يرضى، الأدلة الروايات التي تقدمت، الروايات الستة التي تقدمت. يقول حيث أن المدرك للكشف هو الروايات، فإذا المدرك هو الروايات فتمام العبرة كقول الشارع وليس العبرة بقول المالك. هاي نقطة رقم 2. نقطة رقم 3 شيخنا، احنا اسمع لي شوية، التفت لي شوية. احنا وراح يقدم ما يقارب 6-7 أدلة على هذا المطلب، وهو مطلب ذو فائدة علمية. شنو المطلب ذو الفائدة العلمية؟ احنا كم نظرية عندنا في باب العقد الفضولي. أريدك تفرق بهاي الآن أبينه، هو ما دا يبينه، هاي المقدمة ضرورية جدا، إذا فهمناها نفهم باقي المطلب. أكو نظرية أن العبرة برضا المالك وإن لم يكن بمبرز، هاي نظرية رقم واحد، العبرة برضا المالك وإن لم يكن بمبرز، وإن لم يكن بمبرز نوعي، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن العبرة في الإجازة مو رضا المالك ولو لم يكن بمبرز، ولو لم يكن بمبرز نوعي، وإنما العبرة في باب الإجازة برضا المالك بمبرز لفظي، هاي نظرية رقم اثنين. نظرية رقم ثلاثة، العبرة بالمبرز النوعي وإن لم يكن بلفظين. إذن كم نظرية صارت؟ ثلاثة، لا مبرز واحد، لا مبرز نوعي طبعا، اثنين اللفظ، ثلاثة المبرز أعم من أن يكون لفظيا أو فعليا أو سكوتيا، فيما لو كان السكوت كاشف النوع عن الرضا. هاي كم نظرية صار؟ ثلاثة. أكررهم، فرقت بين النظريات الثلاثة. النظرية الأولى شنو؟ سميناها النظرية الأولى عدم المبرز. عدم المبرز يعني شنو؟ أنا علام الغيوب، أعرف أقرأ ما في قلبك بعلم غيبي، أنت ما أبرزت كل شيء، أنت ما أبرزت كل شيء، أنت نايم أصلا، أنت الملاج نايم، كل شيء ماكو، أنا علام الغيوب عرفت بأنك راضي. على نظرية اللامبرزية نقول هذا بيع خرج عن الفضولية وصدرت الإجازة، لأنه يشترط في صدور الإجازة أن يكون هناك رضا قلبي وإن لم يكن في البين مبرز، هاي نظرية اللامبرزية، وهي نظرية باطلة باطلة باطلة. لا واحد يفسر لكلمات الأنصار على هاي النظرية، كلمات الأنصار لا تريد نظرية اللامبرزية. بينت لك شنو معنى نظرية اللامبرزية؟ إذا واحد يقول لك مثل لي بنظرية اللامبرزية، المالك نايم وأنا علام الغيوب وعرفت بأنك ترضى، لكنه ما صدر من عندك كل مبرز. ليش ما صدر من عندك كل مبرز؟ أنت نايم، نايم أخي نايم. هذه النظرية الأولى شو نسميها؟ الإجازة هو عبارة عن الرضا ولو بدون مبرز، وهي نظرية فاسدة، وهي نظرية باطلة. النظرية الثانية، وهي طبعا هاي النظرية الأولى نظرية بصوب اليمين، والنظرية الثانية نظرية بصوب اليسار، وهاي إفراطية وذيك تفريطية، وإحنا راح ناخذ الحد الوسط. نظرية ثانية قال لا، الإجازة باللفظ، باللفظ لازم يقول رضيت، أجزت، وافقت، قبلت، هاتي لازم، ما يصير، لابد باللفظ. هاي نظرية رقم اثنين، جعلت العبرة بماذا؟ باللفظ. يا بنتو هذه النظرية شنو مدرككم؟ قال أقول لك مدركنا الإجماع، قام الإجماع على أنه في باب الإجازة إنما تكون الإجازة مقبولة فيما لو كانت بواسطة اللفظ، يعني نشترط المبرز اللفظي، نشترط المبرز اللفظي. هاي النظرية الثانية، لكن كان يقول لا مبرزية، هاي النظرية شو تقول؟ المبرز اللفظي. النظرية الوسطية التي هي نظريتنا المختارة، نحن نقول لا بد في الإجازة من رضا واحد، على أن يكون هذا الرضا بمبرز، طبعا مبرز نوعي. مبرز نوعي يعني شنو؟ يعني نوع الناس يقولون هذا دي برزة، رضا دي برزة، نوع الناس مو مبرز شخصي. هسه بعض الناس أنا إذا شربت مي مع نار ضي، هذه مبرز شخصي، يجوز أنت رفيجي وصاحبي تعرف كلما شربت ماء فإنني أرضى. بس هذا مو مبرز نوعي، مبرز النوعي شنو؟ هاتي أتبسم وأهز رأسي، هذا مبرز نوعي. عند نوع الناس لما يشوفون واحد يقولوا له يا بتر حاجتك انباعت، هو يتبسم ويهز برأسه، هذا يسموه مبرز نوعي. أما واحد يشرب مي، صحيح واحد يشرب مي، أنت رفيجي تعرف متى، لأن أنا إذا متأذي ما أشرب مي. إذا مثلا كان واحد من أصدقائنا يقول شو وقت ما أتأذى أضحك، شو وقت ما أتأذى أضحك، فهذا فكنا نقول شو وقت ما تضحك أنت اليوم متأذي، قال إيه، فهذا مبرز شخصي، هذا مو مبرز نوعي، هذا خصوصية بهذا الفرد. ولعامة الناس لما يتأذون هم يضحكون، بس هذا خصوصية هذا. إذا النظرية الثالثة ما هي النظرية الثالثة؟ يعني مبرز واحد ونوعي اثنين. نعم المبرز النوعي له أشكال ثلاثة، له أنماط ثلاثة. النمط الأول يا بشينو، النمط الأول باللفظي، المبرز النوعي بواسطة اللفظي، هذا حلو. مثل إيش مبرز نوعي بواسطة؟ رضيت أيها الفضولي ما صدر منك رضيت، هذا يسموه مبرز لفظي. وبعد مبرز عملي، مبرز عملي شنو؟ هاي البنية زوجتك إياها، هاي الأجنبية قلت لك هاي هند زوجتك، هي هم افتهمت اجت نزعت حجابها وعبايتها أمامك، نزع الحجاب شنو؟ إجازة، نزع الحجاب إجازة، هاي يا إجازة سمي إجازة. مبرز نوعي عملي، مبرز نوعي عملي، هذا النوع الثاني. بعد ذلك نوع ثالث غير اللفظ وغير المبرز النوعي العملي، المبرز النوعي السكوتي. المبرز النوعي السكوتي، مثل ايش المبرز النوعي السكوتي؟ ماذا تذكرون مورده؟ مورده هذا البنت الباكر سكوتها شنو قال؟ رضاها، سكوتها رضا. بس الباكر ليش الباكر؟ مو هاي خجوله وبعدها ما متعلم الزواج وتستحي تقول الزواج، فمثلها سكوتها مبرز عند نوع الناس ترى هاي راضية، لأنه إذا ما راضية كانت تبكي، هاي ما تحكي باكر محجوبة ما تتكلم. فعدم رضاها شلون تبرز بالبكي؟ رضاها شلون تبرز سكوت؟ هاي للباكر. أما الثيب وعدم الزوجة وسكتت سكوتها لا يدل على رضاها، ليش؟ لأنه عند نوع الناس هي ما تستحي، هي ما تستحي، فسكوتها لا يدل على ماذا؟ على رضاها. فنفرق بين سكوت الباكر نقول مبرز نوعي، وبين المرض المباكر مباكر سكوتها لا يدل على رضاها. إذا احنا دائما نقول إذا سألنا الطلاب الحوزة العلمية وسكتوا في مطلبين، هنا مو سكوتهم دليل على الرضا، باعتبارهم مو مثل الباكرات، هم مثل الجسم. فيصير إذا الشيخ الآن اتضح، قال ترى يا إخوان أنا لست مع نظرية الإفراط، أي نظرية اللا مبرز النوعي والاتفاق بالمبرز الشخصي، ولا مع نظرية التغرير وهو المبرزية اللفظية فقط، وإنما أنا صاحب جادة الوسطية، أعني المبرزية النوعية سواء كانت بلفظ أو كانت بشنو بعمل أو كانت بسكوت. جيد، لهنا هنا احنا راح نسأل جناب الشيخ الأنصاري، شيخنا اجماع احنا ذولا قالوا بالمبرز اللفظي استدلوا بذلك بماذا؟ بالاجماع، بالاجماع استدلوا. انت شلون تحكي في النظرية على خلاف الاجماع؟ نظرية المبرزية اللفظية فقط استدلوا بماذا؟ بماذا استدلوا؟ بالاجماع. أنت شلون تقف أمام الإجماع؟ المصنف يقول أنا عندي ستة أو سبع وجوه، أنا ما أدري ما حافظها، ستة أو سبع وجوه أنه لو لا 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 ما قلت إجماع ما قلت إجماع. نرى أن الفقهاء هذا يسمونه ضرب الإجماع. شلون؟ يلقط المطالب من كلمات الفقهاء حتى يضرب نظرية الإجماع. يروح في فلان مسألة يقول هنا أشوف وافقه بالمبرز النوعي ولو لم يكن لفظية، هنا هم وافقه ولو شاهدناهم يقولون يكفي المبرز النوعي، العمل شاهدناهم يقولون يكفي المبرز النوعي السكوتي، شاهدناهم أن يكتفون بمختلف الأشكال. هذا معناه شنو؟ معناه أن القضية مهم اللفظ. هذه النظرية الثالثة وهي نظرية المختارة. واضح هذا؟ يلا خلنا نطبق هالمقدار. وربما قبل وربما وتظهر الثمرة بين القول في الكشف والنقل في موارد ستة يمضيها الأنصاري. جيد. المورد الأول، وربما يقال بظهور الثمرة بين القولين في المورد الأول. يا أخي المورد الأول خيار العيب. انت اكتب كما لو عاب المبيع ما بين زمن العقد وزمن الإجازة ثم أمضيت هذه المعاملة، فعلى القول بالكاش لا يثبت للمشتري خيار العيب، وعلى القول بالنار فيثبت خيار العيب. هذا مورد رقم واحد. جينا رقم اثنين، وحق الشفعة. شلون حق الشفعة؟ هم صور لي اياه، صور لي. لا ترى مو عبالكم بس حق الشفعة وتشربتوها وتمشون، لازم كل واحدة تقول لي مثال صوره. وحق الشفعة شلون؟ كما لو كنت أملك دارا نصف الدار بنحو الإشاعة باعه الفضول لزيدين ثم آني النصف الثاني بعته المن النصف الثاني المشاع لعمرين ثم أجزت المعاملة الفضولية. لمن حق الشفعة؟ لزيدين أم لعمرين؟ فعلى الكشف لزيدين وعلى النقل لعمرين. هذا المورد الثاني. إجاك المورد الثالث، واحتساب مبدأ الخيارات كخيار الحيوان، فهل مبدأ المحاسبة ثلاثة أيام تبدأ من حين العقد كما هو مقتضى الكشف أم من حين الإجازة كما هو مقتضى النار؟ هذا المورد الثالث. زين. حتى يفترقا، يفترقا مش وقت، يفترقا من مجلس العقد على الكشف أم من مجلس الإجازة على النقل، ومعرفة مجلس الصار يعني متى يقبض متى يقبض والسلم. هل العبرة في القبض مو يشترط فيه القبض؟ قبض في مجلس العقد أم قبض في مجلس إجازة على الكشف؟ القاب لابد أن يكون في مجلس العقد. على النقل القاب لابد أن يكون. جيد. هذا المورد الرابع. المورد الخامس، الأيمان. الأيمان يعني شنو؟ كما لو كان واحد اشترى كتاب بعد ما مصدرين الإجازة، قال والله لو أنا أملك الكتاب أتصدق به إلى الفقير على الكشف. هذا مالك الكتاب، يصدق لا ما يصدق بالكتاب؟ يصدق. أما على النقد هو مو مالك الكتاب، فلا يتصدق، هذا الأيمان. وهكذا النذورات نفس الأيمان، بدل ما أقول والله أتصدق بالكتاب للفقير أقول نذرت علي للرحمن إن كنت أنا مالك للكتاب فأهديه إلى فلان، فهو بين فترة العقد وفترة الإجازة، هذا من النذر. هاي كل والأيمان والنذور المتعلقة بمال البائع، كما لو كان البائع يريد ينذر الثمن، أو مال المشتري كما لو كان النذر في المبيع. جيد. وبعد وهكذا تظهر الثمرة في العقود المترتبة على الثمن والمثمن، فإنه على الثمن أو المثمن نفس الشيء، العقود المترتبة على المثمن، العقود المترتبة على المثمن على الكشف بأنه بيوم الكشف كل العقود تنضح. 30 عقد صار في وقت كلهم تصير يوم الكشف. على النقل الإمضاءات وين تكون؟ في يوم الإجازة. يعني 30 عقد شو وقت ينضح؟ في يوم الإجازة. واضح هذا؟ في يوم الإجازة. خب، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد حديث في الثمرات. جيد. بعد ما انتهينا الآن، انتهينا يا بشينو من يا بحر، شنو وين نحكي؟ ترى نسينا احنا وين نحكي؟ لا تنسى ترى احنا شنو نحكي؟ في بحث الفضولي. بعد ما حكينا في بحث الفضولي قلنا اصلا بحث الفضولي عقد الفضولي صحيح لو فاسد، واجينا ثبتنا نظرية الصحة. بعدين اجينا قلنا لكن عقد الفضولي يحتاج الى اجازة او ما يحتاج الى اجازة؟ اجينا ثبتنا ان عقد الفضولي صحيح انما يحتاج الى اجازة. ثم اجينا سألنا ابوي هاي الاجازة على سبيل الكشف ام على سبيل النفي؟ وذكرنا والشيخ كان شنو رأيه؟ لا تنسى رأي الشيخ. رأي الشيخ شنو؟ قال انا اخر ما افكر بنظرية الكشف الحقيقي، كل شيء اقبل بس الكشف الحقيقي ما. ليش؟ قال لنا الكشف الحقيقي لتقدم المعلول على هذا. كان اذا شو تقول؟ قال انا اذا تخليني على مرامي اقول بالنقل، اذا اكو روايات تتجه باتجاه الكشف فاقول بالكشف الحكمي، اذا هم تقبل مني الكشف الحكمي فاقول بالكشف التعقبي، اما الكشف الحقيقي فلا اقول لانه مخالف لحكم العقل. فاذا شيخ شنو رايك؟ على مرامي تخليني انا من اصحاب نظريه النقل، اذا اجيب لي روايات تخوفني بروايات فيها مفاد الكشف فانا اقول بالكشف الحكمي، اذا ما عجبك فكره الكشف الحكمي اقول بالكشف التعقبي، واذا ماكو بعد انا لله وانا اليه راجعون اتجرع السم واقول بالكشف الحقيقي. هذه كانت نظريه. الان اجل شنو بعد هذا؟ ايش يسموه البحث؟ تنبيهات مباحث الإجازة، كونها كاشفة أو كونها ناقلة. يا إخوان لا يجب واحد يخدع. شنو يخدع؟ ها، احنا عندنا تنبيهات مباحث بيع الفضولي، وعندنا تنبيهات شنو؟ مباحث كون الإجازة كاشفة أم ناقلة. احنا وين نحكي الآن؟ تنبيهات، لكن يا تنبيهات مو تنبيهات بيع الفضولي، لا يا أخي، تنبيهات كون الإجازة كاشفة أو ناقلة، يعني تنبيهات في أجواء وفي مناخ الإجازة، تنبيهات في دائرة الإجازة. واضح هذا؟ سيذكر مجموعة تنبيهات. التنبيه الأول، أنا شلون صرت التنبيه الأول؟ إيش صرت؟ قلت هل العبرة بالشارع أم العبرة بالمالك؟ هذا السؤال. ترى هو ما راح يسوي شيء. شوف انا شلون ارتب، شوف ايش قد انا مختصر حكي، شوف هو شلون راح يطول، وشوف نتائج واحده لو لا. بس السؤال التفت لي، انا اكتب مكاسب الان، هل العبره بالملاك او العبره بالله؟ في ماذا العبره؟ في استخراج نظريه الكشف او في استخراج نظريه النقد؟ ثم اقول اذ لو كانت العبره بالمالك فإحنا نشوف هو شي يقصد المالك، إذا كانت العبرة بالشارع فنرى أن الشارع شي يثبت. خوب جيد، يقول وحيث أن بحثنا مو في كلمة أجسته، وإنما بحثنا في من؟ في الأدلة. الأدلة شأن من؟ شأن الله. أجسته شأن من؟ شأن المالك. وحيث أن الإجازة من شؤونات الأدلة وليست من شؤونات قولي أجسته، إذن العبرة بماذا؟ بالشارع المقدس. فلمن أراد أن يفهم نظرية الكشف والنقد، يا باب يدق، باب الله يدق، ولا يدق باب في التعرف على نظرية الكشف أو التعرف على نظرية النقد. شوف العبارة الأول، يعني التنبيه الأول، أن الخلاف، وينبغي التنبيه، قلت تنبيههم في باب الإجازة، تنبيههم في مناخات الإجازة، وينبغي التنبيه على أمور. الأمر الأول أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس الخلاف في مفهوم الإجازة اللغوي، حتى نروح ندق باب اللغويين، عمي كلمة أجزت وضعتوها لأجزت الكاشفة أم وضعتوها لأجزت الناقلة؟ مو تروح الباب اللغويين. يقول ليس في مفهومها اللغوي، أي وليس في معنى الإجازة وضعا. وضعا يعني شنو؟ يعني بسبب اللغة أو انصرافا ولو بسبب العرف. فإنه افترض اللغويين، افترض اللغويين وضعوا أجزت حيادية لكنها تنصرف إلى الكشف. يقول مهم كلمة الكشف لتحرف المسيرة، هذا شو يسموه؟ انحراف في المنهج. بعضهم الشيخ مسكين ينحرف في المنهج، يجي بعضهم ذولا الذي استوهم صاير طلبة، يجي بسم الله الرحمن الرحيم رسالة في معرفة الكشف والنقل، أولا لا بد من الحديث عن مادة الإجازة، هل بمعناها اللغوي وبمعناها العرفي وبمعنى، يقول لك ثلاث ساعة. يقول لك ايش تسوي تحلل الكلمة هي أجنبية، روح وراء أصل المطلب، انت تضيع المطلب عليه. مو يم هذا الكشف والنقل من طلع من كلمة أجستو الصادرة من المالك، وإنما الكشف والنقل نطلعها من أدلة الشارع المقدس. تبتت هذا نسميه انحراف المد. لذا لا تتأذوا بعض الناس هاي مين قبلوها منها بس اقبلها مني، استقبل. بعض الناس يسألني فلان مثلا مش مرجع أو مو مرجع، أقول لك فلان والله مو مجتهد. يقول ليش تطلب الناس، ليش تطلب الناس؟ أقول لك لما يتكلم بس يتكلم كلمتين، ما نحتاج يتكلم ثلاث كلمات، بس يتكلم كلمتين يقول هذا مو بالجو، هذا مطفي. والله بعض الناس يعني تسمع له تضحك، تصحى تحسه مطفي، يعني ماكو كل شيء، الله وكيلك كل شيء ماكو، بس خادع لك الناس بكلمات براقة وبكلمات حداثويات جديدة وجايب له حداثويات ملوزة. ماكو تعب، لما ماكو تعب ماكو انصهار، ماكو مطبخ، ماكو طباخة، ماكو إشراف. العلم يحتاج إلى مطبخ ويعدي هالدروب، يعني هم ما ينطبخ الأكل في لحظة واحدة، لازم تهذب الأكل، ومو بس تهذبه، لازم يشرف على صناعة الطبخ شخص خبير يصنعك يشرف عليك. تخطأ يضربك راجي، تخطأ يوديك منها إلى أن تمشي صحيح. أما إذا افترضنا طلبة هو كل العمر العلمي ما تجاوز لخمس سنين، بل بعضهم أقل من هذا، فالمرة قمص صار الدعم، لا مدرس في اليوم مقدمات، لا سمعنا مدرس سطوح، أصلاً كان عيب أنواع، عيب حوزوي. إحنا عندنا عيوب نسميها عيوب حوزوية، ولعلها أفحش من ماذا؟ من العيوب الاجتماعية. من العيوب الحوزوية واحد يدرس خارج ومن درس سطوح، وكم دور السطح الآن؟ إذا أريد نعرف أستاذ خارج جاي نقول كم سنة درس سطح، كم مرة درس كفاية، كم مرة درس مكاسب، كم مرة درس دمعة، كم مرة درس شرايع، نسأل هيك. أما بعده هو لا، حتى دورة واحدة ما مكمل وقمت راح لك للبحث الخارجي. وتتوقع مني أسمع منه كلام فارغ بس مجرد ألفاظ مثل الطبل الذي فارغ، وتتوقع أقول لك أنه هذا عليه مجتهد. ترى الطالب الفاضل إذا وقف على عبارة أو كلمتين يقدر يعرفه هذا خبير أو مخبير. الفاضل الذي متمرس الذي قاضيها كل حياته يدرس ويدرس كلمتين، إذا واحد يحكي أقول لك هذا فاضل، كلمتين أقول هذا بالجو هذا خبير. لو واحد يحكي لي 50 كلمة وحداثويات وما أدري أدبيات وما أدري منبريات أقول لك هذا مو فاضل مو بالجو، هاي واحدة من نماذج. إذا واحد صار بناء أن يحرف المنهج يتجه باتجاه معكوس تماما، تقول له أنت أصلا مو في الجو العلمي. احنا شنو نسمي يخوط شنو صف الاستكان، مو شنو نقول؟ ترى اليوم عندنا فقهاء يخوطون صف الاستكان، والله يخوطون صف الاستكان، بس مشكلتنا شنو؟ القضايا ضايعة. بلد نعيش في بلد ترى كل المعايير مفقودة. شلون شايفين بعض المعايير؟ هو أصلا ما دارس في الجامعة العسكرية، الآن شوفه قائد أول في اليوم في الحوزة، همتي كل امتياز ما عنده، كل حضور ما عنده، كل واقع علمي ما عنده، كل وجود علمي ما عنده. طبعا أكو الفلوس، أكو دفع، يشتري الذمم عن طريق الدفع، وهذا هم عيبون أكبر، أكبر عيب عندنا في الحوزة. هسه لأن العيوب الحمد لله زالت. قبل إذا كان واحد أستاذ يشيل يعطي 1000 دينار لتلميذه يقولوا له أنت مطالب، عيب تعطي تلميذك، تشتري طلبة أنت، تشتري طلبة، عيب عليك تعطي فلوس. نعم إذا يريد يعطي معايير عامة وفي شكل عام، وبعد ما يأذنوا للمراجع بأنه حتى توزيع الراتب كان بمعيار، الآن كل شيء ما. أنا جاني واحد تاجر يريد يخليني باشر صورة أحرج بها المذهب، الآن ينفقوني يعدوني من الآن يصنعوني، يشوفون أكو نوازع ذاتية فيها مهيئة، ماذا باكر يخلوني ضد المذهب وضد الاتجاه الحوزوي العام. أكو نزعات ذاتية يقرؤوها في نفسي، يقول لك خنضخ له مال هذا وننطيه فلوس، وبالفلوس خلي يشتري ذمن وخلي يشتري طلبة ويصير عنده طلبة، باكر هم ذولا احنا نحارب نسقط الدين والمذهب. ذولا نفسهم هم الطلبة الذي راح يصيرون أنصاره، وهو هذا من حيث لا يشعر أحيانا، من حيث لا يشعر هو يضرب المثل، هم يقرؤونا قراءة صحيحة، يعرفوننا أننا أصحاب نزعات ذاتية. شايف بعض الناس هاي كنا نعتبرها من الإلحاد والكفر، واحد يطلع بالحوزة يمشون ورانا فريق، يقول له عيب عليك تمشي ورا طالب فاضل، يمشي وحده مو يمشون وياك اثنين، تريد وين ما تروح تكشخ براس طلبتك، امشي وحدك. شوف الآن بعض الأفاضل، هاي ذني معايير أقولها اليوم، أريد نعرف واحد فاضل أو مو فاضل، وحدة من المعايير نشوف الفاضل يمشي وحده يمشي، هذا نقول معيار صحيح، هذا فاضل، هذا يمشي على الأصول، ما يشيل فلوس يطي لطلبته. نعم ينطي إلى الجو العام، أكو حاجات ومعايير وضوابط عامة تمشي، أما يجي يشتري ذمه اللي يحضر درسي أعطيه 5000 دينار، اللي يحضر درسي أعطيه فلان قضية، هذا غير صحيح. هذا احنا قلت لك بعض الأمور نعتبرها عيب في الحوزة، عيب، بس ترى هذا العيب عندنا في معيارنا يفوق الزنا الذي يرتكبه عامة الناس. أنا ما أخلي لك نفرين أش وقت ما أرد أطلع مكان أريد أروح فاتحة أجرجل لك في 3-4 ويا يمشوا، حتى إذا دخلت بالمجلس يقولون هذا فاضل، الفاضل المحترم يروح وحده، فاضل المحترم ما يجي يشتري دمام الطلبة، هذا هو الفاضل، فاضل المحترم يدرس تاريخه ناصع، نقرأ تاريخه يوم ما في تاريخ ضائع، ندرس تاريخه، هذا كم دورة مدرس، هذا شلون دور مطفر في حياته العلمية أو ما مطفر. الطالب الجيد ملفه نظيف، ملفه نظيف، انت شايفين بعض الطلبه مثل العصفور كل يوم على فصل، ولاءات كل ساعه في ولاء لشخص، اليوم يعطي ولاء الزيد، باكر يعطي ولاء العمر، عقبه يعطي ولاء الخالد، ما عنده ولاء ثابت. بينما طالب النزيه شنو؟ اقرا تاريخه شوفه ماشي على خط واحد، ماكو ولاءات، لا ولاءات افراطيه ولا ولاءات تفريقيه ولا فوز. من اول يوم ماخذ منهج معين، محترم نفسه ويسير في منهج معين، هذا الطالب الجيد. واحنا كان قبلها كانوا اساتذتنا يربونا واقعا، دير بالك بس شافك في مجلس سياسي قال لك تعال جلسوا جد تربط وين رايح. اليوم احنا كاساتذه نريد نحكي ويا الطلاب، راسا تجي شنو؟ ها تبين السيد ضد الحزب الفلاني. عمي وين انا ما عندي ازمه ويا حزب، انا عندي ازمه ويا منهج. انت كطالب حوزوي ما ينبغي لك ان تتقمص شخصيه الاحزاب وتدخل في ضمن الاحزاب، انت كطالب حوزوي. بس وين تفسر الان؟ قلت لك يعني من الواقع ان اقولها وبحرقه اقولها، من اصعب موارد الاستاذ ان يعيش مع طالبته التقيه. غرض الاستاذ ان يربي الطلبه، مثل ما ابي يريد يتعامل مع اولاده بماذا؟ في بيته بمنطقه التقيه. يقدر يربي اولاده الاستاذ؟ الطلبة شكد مستعدين يكتبون. أما اليوم احنا قبل كان ذا الأستاذ يأمر واقعا كنا نمتثل أمر الأستاذ نفسه. الآن عندنا الأستاذ مثل مو صديق، يا ريت مثل الصديق، دون الصديق بعدم قبول قوله. فإذا جبت لك واحد وأشرت له بمؤشر يا بدير بالك على كيفك شوي، وين رايح بها الصوب أو وين رايح بذاك الصوب أو وين رايح بهالاتجاه، يزعل. ولا مو إلك، أقولها بكلمة صريحة، اليوم طلاب الحوزة ليس ولاؤهم للأستاذ، ولاءاتهم غير جانب. نعم يحضر للأستاذ بحضور بس علمي، أما حضور الولاء لغير المربي والراعي والمهذب والراسب للمنهج شخص آخر، ولاءات لشيء آخر. إحنا قبل لما نقول والله عندي طالب واحد كنا نفتخر به، ليش؟ لأنه ولاء كذا، ولاء مو بمعنى ولاء شخصي، لا، ولاء المنهج، ولاء الصراط الحق. أما الآن ولاءنا حقيقة في تقييمنا لوضع الواقع الحوزوي الفعلي يحتاج لنا أنه نعيد النظر في كثير من القضايا، ولا نخدع بالكم، لا نخدع بالكم. قبل كانت القضايا ماشية بشكل صحيح وحفظ المذهب بواسطة الحوزة العلمية، لا كان أكو حزب حفظ لك المذهب، تحديات المذهب هم كانت أكثر من الآن، ولا كان أكو كيان ولا أكو تيار ولا أكو اتجاه ولا أكو مجلس ولا أكو أهل الموت، لأن كلها قضايا. بس إحنا بدينا نتمسك بالفروع وننسى الأصل، بدينا نقدم ولاءاتنا السياسية على ولاءاتنا الحوزوية، وصار منعنا أنه انغرب الحوزة بالمعايير السياسية ونقدم ونأخر على أساس المعايير السياسية أو المعايير الأخرى مو المعيار الحوزوي. أخي والله لم يحفظ المذهب الشيعي إلا بالحوزة العلمية، لم يحفظ إلا بالطريقة التقليدية للحوزة العلمية، مقصودي بالطريقة التقليدية بينتها، لا شراء الذمم ولا أنه تقمص، وإنما بالدراسة والمثابرة والحضور في الدرس. لا نصنع، اليوم صارت بناءنا عندنا أكثر الناس تدري شنو؟ عنده علم لدني ويعرف العلوم الحوزوية عن طريق العلم اللدني، ما أكو حاجة أن أدرس، بل بعضهم يستخف يستهزئ شنو الحوزة يعني أدرس مقدمات 10 سنين ويحتاج البحث الخارج هم فد 10 سنين، بابا هي عملية اجتهاد، أنا أقدر خلال 5 دقائق أحصلها الاجتهاد، أنا مكمل دراسة أكاديمية محصل لي شهادة، شنو قيمة الحوزة العلمية؟ هكذا يفسر، يسفه عمل الحوزة العلمية، لأنه هو مفاهيم، صحيح حقه أنا ما أعطيه الحق، لأنه جوهر الحوزة مو بيدك، استنباط الحكم الشرعي مو بيديك، لذا شوفه سرعان ما يخربطه، سرعان ما يخربط، في أي جولة وفي أي امتحان اشوفك. نعم قلت لك كلمات حلوه جميله خلابه، لكن واقع مضمون وشمال، والحمد لله رب العالمين.